الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
وما زلنا مع بديع التصنيف والرد على القدرية والكلام على مسائل مهمة تتعلق بأبواب القدر. وانتقل المصنف من الرد على القدرية في التأسيس والتأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في الكلام على القدر، وانتقل إلى مسألة مهمة جدا هي مسألة الإرادة وما أراده الله جل في علاه، هل أحبه أم لا، وإن كان الله جل وعلا قد قدر الشر فهل هو أحب هذا الشر أم لا، وفرق بين المشيئة والإرادة. هذه مسألة من عزيزة جدا في أبواب القدر، فلا بد من التفطن لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وهدى واطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب الله من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. أما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماءه. أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها.
انظر كيف فرق، ويقول أحب الطاعة فوفق عباده لا، قال وأراد المعصي، فرق بين أحب وأطاع وأراد، وهذه النقطة اللافتة التي تفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين طرفي الأمر من أهل البدعة والضلالة في مسألة النظر إلى الكون والشرع، أو النظر إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما سيأتي تفصيله.
ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا أمر بها تعالى الله عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا، إلى آخر كلامه. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه ولا يبصرونه، لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات، وقال رحمه الله: وجميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها، ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
جزاكم الله خير. أرأيت كيف المصنف يتكلم عن الإرادة والمحبة؟ فرق أنه من أحب من عباده حب له الطاعة ووفقه إليها وفتح له بابها ويسر له طريقها ودربها، وأنه أراد من عباده الذين مقتهم المعصية ففرق بين من أحب ما أحب وما أراد، كأنه يقول هناك فرق بين الإرادة وبين المحبة. مدار هذا الكلام، وطبعا هو ختم الكلام بأن الله تعالى وإن أضل من أضل من عبادي فليس ظالما لهم سبحانه جل في علاه، فالمسألة دائرة على حكمه وحكمته وعدله، وأنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. وأما من وفقهم فمن لطفه وجوده وبره وكرمه وإحسانه سبحانه جل في علاه. فهذه مسألة برمتها دائرة على مسألة الإرادة، والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، وهو قد فرق بينهما المصنف عندما قال أحب وأراد. لما تكلم عن المحبة فهذه الإرادة الشرعية، ولما تكلم عن الإرادة وأطلاقها فأراد بها المشيئة الكونية، فأراد بها الإرادة الكونية. فالإرادة نوعان: إرادة كونية وهي التي تعم الأشياء، تعم كل الموجودات، تعم كل المخلوقات، تعم الطاعات والصالحات والحسنات والمعاصي والخطيات والزلات، تعم كل شيء. فهذه هي الإرادة الكونية التي إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الإرادة الكونية تعني وتساوي المشيئة، الإرادة الكونية تعني وتساوي المشيئة. والإرادة الأخرى، وهذه علامة الإرادة الكونية حتى نراجع مع الإخوة هذه المسألة الجليلة المهمة جدا، والإرادة الكونية علامتها أنها عامة، علامتها أنها عامة، يدخل تحتها ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله ولا يرضاه، لكنها تدخل تحت المشيئة العامة. إذن الإرادة الكونية وهي التي تعني المشيئة، اضبط هذه المسألة، إرادة كونية تعني المشيئة وتعم كل شيء، تعم الطاعات والصالحات والطالحات والسيئات والخطيئات فيما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله جل في علاه ولا يرتضيه، لأن الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر فلا يرضاه. وأيضا هذه العلامة الأولى، والعلامة الثانية أنها متحققة لأنها تتعلق بالتكوين، تتعلق بالمشيئة، والله جل وعلا قد بين ذلك في كتابه أنه ما شاء الله كان ولا راد لقضاء الله دل في علاه، قال ما شاء الله وما لم يشاء الله جل وعلا لم يكن. إذن المسألة إن كانت دائرة على المشيئة فما شاء الله جل في علاه لابد أن يكون، فهي متحققة. فهذه مثلها مثل يجمع العلامتين يجمعهما آية واحدة أو تجمعهما آية واحدة، قول الله جل في علاه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا فيما يحبه الله جل في علاه لكنه متحقق، لأنه قال من يريد الله أن يهديه يشرح، انتهى، ما رد، ما أحد يفتنه بحمل الأحوال، فإذن هي متحققة، ولكنها فيما يحبه الله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء، أيضا تحقيق العلامتين الأولى، ومن يريد أن يضله فيما لا يحبه الله جل في علاه، فيما لا يحبه هذه علامة فارقة، إذن هي كونية، لأن الله لا يحب ذلك، لا يحب ولا يرتضي الكفر سبحانه جل في علاه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط كما بين الله جل في علاه. فالغرض المقصود فهنا، ومن يريد أن يضله يريد إرادة كونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كانما حرجا كانما يصعد في السماء، اذا يضل فيما لا يحب الله جل وعلا، وهو مكون متحقق لا يمكن ان يتخلف بحال من الاحوال. هناك ادله كثيره، انا اردت فقط ان ابين الايه التي تثبت ذلك، وسنسرد بعض الايات التي تثبت الارادتين. الاراده الثانيه هي او النوايا الثانيه او الصنف الثاني هي الاراده الدينيه الشرعيه، الاراده الدينيه الشرعيه، وهذه الاراده هي المحبه، الاراده الدينيه الشرعيه هي التي تعني المحبه، الاراده الدينيه الشرعيه هي التي تعني المحبه، وهذه لها علامتان ايضا. العلامه الاولى انها خاصه، هذه مفارقه بينها بين الاولى، بين الاراده الكونيه انها خاصه، الاراده الكونيه عامه، اما الاراده الدينيه خاصه تخص ما يحبه الله تعالى فقط، هي خاصة في كل ما يحبه الله جل وعلا، وهي التي تعني الطاعات والواربات والصالحات والحسنات فقط. فكلما رأيت عبادة أراد الله جل وعلا فاعلم أنها إرادة شرعية دينية شرعية. فإرادة الدينية الشرعية علامتها أنها فيما يحبه الله خاصة ليست عامة. والثانية أنها غير محققة لا يستلزم فيها التحقيق، قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الشرعية فرق بينها، قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يشق المرء على نفسه. الله جل وعلا قد رخص لك في السفر عن إيش؟ الفطر دون الصوم والقصر، فأنت يمكن أن لا تأخذ بهذا التيسير وتتم الصلاة وأيضا تكون على الصيام لا على الفطر. فهنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية لأنها فيما يحب الله. والأمر الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشيطان الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم. فهنا يريد أن يتوب عليه، قد يتوب المرء قد لا يتوب. هو يريد هنا يعني أمرك بالتوبة، أمرك بالتوبة والأوبة، وقد تتوب وقد لا تتوب. أما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها، أو قال الله جل وعلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فقال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة العامة هو الآن، قد يتوب المرء وقد لا يتوب. وكم من أهل الأرض من لم يتوب لربه دل في أولاد. يبقى إذن قد تقع وقد لا تقع، وعندنا بذلك الأدلة على ذلك كثيرة، من قول الله جل في أولاد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقول الله جل في أولاد أسكت لو أنا طلبت منك تأتين. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، هذه إرادة إيش؟ الله بنأسس عشان نموت. إرادة إيه بقى؟ أنت اللي خليتني تلكأت في الآية. إرادة إيه بقى؟ يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم الرجس أهل البيت. هات أخوي شرعية، من يوافقه ومن يخالفه؟ تخالفه كونية، إياك من المخالفة. ده بركة، ده بركة. ومع اتنين ما يعلمش يوم إن الله واحد أهو جلس في النهاية في الآخرة في المؤخرة وهو قد تبرأ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفين صاحب الإسناد؟ كان أنا كنت شايفه بيتجول. وين هو؟ أنت بتنزل براسك ليه؟ عشان يشرب؟ جاب الكوفي برضو؟ تواضع لله. الله أكبر، طقطق رأسه وتواضع. تخالف فهي كونية، من يوافق من يخالف؟ خليك أنت مكسور، اسكت، خليك في كسرك أنت. توافق وتخالف، ممتاز. ده الراجل ده مع الطرفين بيحب على طول. توافق من وتخالف من؟ وتخالف محمد دياب عشرة العمر شارع مع ديكم كلاهما، توافقهم وتخالفهم يا عيني. ده انت هتبدا بما لم يأتي به الاوائل، يعني انت لما تبنى بين كل الاقوال. لا اخويا بلاش الفلسفه دي، يعني انت تخليك مع واحد منهم. لا ما فيش، ما فيش غير انك تكون واحد مع واحد منهم. يعني انت مع الراجل دوت تحبه؟ جيد. انت مع مين يعني؟ مع هذا شرعية. خلاص خلصت، مفيش اي اجوبة تاني؟ شرعية. ايش الدلاء انها شرعية شيخ محمد؟ طيب ما انت كده وقفت مع هذا الرجل الذي يبدع لنا فيما يريد. لا 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 ما ماشي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. كونية يا لهوي. أنت بقى مسحت لي دماغي. هو قال إيش؟ قال كونية، لأنه أمرهم فقد يفعلون وقد إيه؟ وقد لا يفعلون. يعني هو خلاني أحول، ضبطاني، وبعدين جعلني أنظر بالعين الأخرى في مكان آخر. كونية. لا خفت أنت أتعبتني بهذا. لا هي شرعية. فينك يا أخ محمد؟ ضربت شرعية يا أبا، ما تقعدش تروح وتيجي يا حبيبي، ما تعمليش فيها أبو عرام. بس اسكت اسكت اسكت.
لا، هو الآية في الأول إيش إيش قال؟ مش قال الله جل وعلا ها فلا يخضعن وقارن في بيوتكن ها ولا تبرجن تبرج، كل هذه إيش؟ السياق كله يدل على الأوامر الشرعية، السياق بأسره يدل على الأوامر الشرعية. قد تتخلف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم كيف؟ هو ممكن ممكن يقال بقى كما قال محمد أن ينظر لها من طريق آخر بالوجه الكوني، لكن الأصل فيها نائم انها شرعية، ده الاصل فيها، الاصل فيها انها شرعية، لكن يمكن انظرها من وجه اخر. لا كده المخرج له صراحة باع في العقيدة الحمد لله، وهو هو عمدا تفوق على الاثنين، طبعا هيموت فيها، ولكن انا اشهد يعني اشهد لان انت متفوق جدا على الاثنين في هذا الباب، فما ادري الباب الاخرى ايش اللي فيكم، لكن المهم انك تفوقت عليهم في شيء. فهي نعم دي ارادة شرعية، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، طبعا يريد بكم اليسر هذه شرعيه. اراد اذا اردنا ان نهلك قريه، اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها. العلماء قالوا في قراءه امرنا وامرنا، فمنهم من قال انها كونيه بهذا الطريق من هذا الطريق، ومنهم من قال انها شرعيه. لكن الغرض المقصود في هذا الباب اننا نريد ان نقر بان الاراده ارادتان، اراده كونيه واراده شرعيه. الاراده الكونيه التي هي المشيئه التي تتحقق كما قلنا، والاراده الشرعيه الدينيه الشرعيه التي يحبها الله جل في علاه ويرضاه. الناس بالنسبه للارادتين اصناف ثلاث، الناس بالنسبه للارادتين اصناف ثلاث. صنف محض النظر للكون للمشيئه للمكون للمتحقق، قالوا كل ما في الكون خاضع لمشيئه الله جل في علاه، وكل ما في الكون تحت تكوين الله جل في علاه له، يبقى اذا كل ما في الكون يقطع لمشيئه الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله جل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فهؤلاء الذين قالوا كل ما في الكون يحب الله ويرضاه، فتمحضوا النظر الى الكونيه، فعارضوا الامر بايش؟ بالشرع. اعارضوا الامر والشرع بالكون بالقدر، وقالوا كل ما في الكون محبوب لله جل في علاه، فخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الإيش؟ الشرعية. فمحضوا النظر للكونية وجعلوها دينية شرعية، بمعنى أنهم قالوا ما في الكون من شلة وقد أراده الله الإرادة الإيه؟ الكونية، صحيح؟ ثم قالوا كل ما أراده أحبه، فمحضوا النظر في المشيئة الكونية وجعلوها هي المحبة، وجعلوها المحبة. هذا بالنسبة للصنف الأول، وهؤلاء أتباع أبي الحسن الأشعري الذين يقولون هم القدرية الإيش؟ الجبرية، الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. الصنف الثاني على الطرف بين طرفين وسط. الصنف الطرف الثاني هم الذين محضوا النظر في الأمر والنهي، الإرادة الدينية الشرعية، وعظموا الامر والنهي حقا، لكن ضربوا ايضا ايه؟ اغفلوا النظر الى الكون، لذلك جعلوا انفسهم خالقين مع الله جل في علاه. وهؤلاء القدريه الايه؟ القدريه المعتزله. قدريه المعتزله، هؤلاء الذين محضوا النظر الى الامر والنهي فعظموه، لذلك ترى منهم اعظم الناس عباده واسرع الناس الى طاعه واخوف الناس من معصيه، فهم عظموا الامر والنهي، ولذلك علماؤنا قالوا هؤلاء اخير من الاولين اتباع ابي الحسن. هؤلاء أضل، أتباع أبي الحسن في هذا الباب أضل، لأنهم يقولون أن إبليس ليس مذنبا، قد فعل ما أراده الله جل في علاه، هذا لازم قولهم، ومنهم من صرح بذلك الجهم بن صفوان. فأما هؤلاء المعتزلة الذين نمحضوا النظر إلى تعظيم الأمر والنهي، لكنهم أغفلوا القدر، هؤلاء هم القدرية المعتزلة. هؤلاء كما قلنا ضربوا أيضا القدر بالأمر والنهي، قالوا لا، الله جعل لا يضل أحد ولا يهدي أحد، لا يستطيع ذلك، والله لا يعلم ما يحدث إلا بعد ما يحدث. هذا بالنسبة للطرف الآخر. الطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة، هناك حق مع الأولين وهناك حق مع الآخرين، وأهل السنة هم أسعد الناس بالدليل وهم أحق الناس بالحق، فيأخذون الحق مع هؤلاء الضلال ويتركون باطلهم وضلالهم، ويأخذون الحق مع هؤلاء ويتركون باطلهم وضلالهم، فيكون الحق بأسره مع هؤلاء. فأهل السنة والجماعة قالوا لا، نحن نعظم الإرادة الكونية ونعظم أيضا الإرادة الشرعية، فلا نضرب هذه بتلك ولا نضرب هذه بتلك، ولا نمحض النظر إلى الكونية فنغفل الشرعية، ولا نمحض النظر للشرعية فنغفل عن الكونية لا، لأن الله جل في علاه لما أخبرنا وهو سبحانه جل في علاه الذي قال في كتابه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فهذا كلام الصدق من الله جل في علاه، فصدقنا بالله بالإرادة الكونية وصدقنا بالله بالأمر والنهي، والله جل وعلا أراد منا عند العمل تمحيد أن نمحد النظر إلى الأمر والنهي، فنأتمر بالأمر وننزجر عن النهي فلا نعمل به. فهذا هو الذي نقول فيه هو أسعد الناس بالدليل. إذن الصنف الثالث هو الوسط الذين نظروا إلى الإرادة الكونية وقالوا نصدقها فإن الله جل وعلا قد أخبر بها والواقع يصدق ذلك، ونظروا إلى الإرادة الشرعية قالوا نؤمن بها ونعمل بها. وهذا الفارق بين دقيق النظر وبين غيره، فإن الإرادة الكونية تجعلك تعتقد ربوبية محض، والإرادة الشرعية هي لازم إيش الإلهية، فأنت في الجانبين أتيت بالتوحيد، فأنت في الإرادة الكونية الربوبية والاعتقاد، فاعتقدت وعلمت أنه ما شاء ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، وأن من أضله الله ضل ولا هادي له، ومن هداه الله جل وعلا ووفقه لذلك لا مضل له بحال من الأحوال، ونظرت إلى الشرعية فوجدت أنها إيش للإلهية، يعني نعمة افعل أو لا تفعل، أمر ونهي. فهذا الصنف الوسط هم أهل السنة والجماعة، وذلك أهل السنة والجماعة قالوا إذا قلنا بأن أصناف الناس بالنسبة للإرادة الكونية والشرعية أصناف ثلاثة وأسعد الناس أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة قالوا والناس بالنسبة للإرادتين أصناف أربعة. إيمان المؤمن إذا أردت أن تنظر إلى العلاقة بين الإرادتين، نقولنا بأن أهل السنة والجماعة قد أغفلوا إرادة وأمنوا بإرادة، وأهل البدعة والضلالة قد أخذوا الإرادتين وأمنوا بإيش بالإرادتين، فكما طبعا استغفر الله هذا وهم فاحش خطأ فاحش، أهل السنة والجماعة الذين جمعوا من إرادتين، وأما أهل السنة والبدعة والضلالة فمنهم من أخذ إرادة وترك الثانية ومنهم من أخذ الثانية وترك الأولى. فأهل السنة والجماعة قالوا والناس وبالنسبة للإرادتان إما أن يتفق الإرادتان أو يختلف الإرادتان، إما أن يتفق وإما أن يختلف على شخص معين. إيمان المؤمن كفر الكافر، إيمان الكافر كفر المؤمن، هذه أصناف أربعة لابد أن تقول يدور عليها إما أن يتفق وإما أن يختلف، إما أن يتفق أو يختلف، فتراهما اتفق في اثنين واختلف في اثنين. طبعا أنا لو سألت اتفق واختلف وين سأموت كمدا، فالأولى أسرد أنا وانتهي. إيمان المؤمن قد اتفقت الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، إيمان المؤمن فالله يحب الإيمان من العبد ويرضاه ويأمر به، الله جل وعلا قد أمر جميع الإيمان العباد أن يؤمنوا به، وما أرسلنا من قبل رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا الله أمر بالإيمان، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال من الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيري وشر واليوم الآخر والقدر خيري وشر، في رواية حلو يمر وإن كانت الزيادة في أبعض. الغلط المقصود بأن الله أمر بالإيمان، فإن أمر الله بالإيمان فقد أحبه، فقد أحبه صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الإيمان هو إيمان المؤمن، أحبه الله وأمر به، وقد كونه الله، أراده الله كونه، خلقه وشاءه، فلما خلقه وشاءه فلا يمكن لأحد أن يضله، لذلك قال الله جل فمن يهدي الله فمن فلا مضل له، قال الله جل سورة الكهف سورة عاشية، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا هنا قد اتفقت الإرادة كما الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن، وهذه مهمة جدا لتنظر لها. والثانية كفر الكافر، كفر الكافر قد اختلف الإرادة كما الإرادة الشرعية، لأن كفر الكافر قد أرادها الله كونا ولم يريدها إيش شرعا، أراد الله كون. كفر الكافر إن الله جل وعلا قال إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده، اكملوا الآية حبيبي، ولا يرضى لعباده، لأن عايز اسمع من الجميع لما أنا كده التصنيف ده ما حدش فاهمه، إن تشكروا ولا يرضى لعباده، أي رضا هذا؟ أي إرادة هذه؟ ها؟ شرعية صحيح الشرعية، ليش طيب؟ ليش قلت منها شرعية؟ فيما يحب الله خاصة، والأمر الثاني؟ لا، الأمر الثاني المهم جدا، ها؟ ها؟ قد تقع وقد؟ لا، دي كلها وقعت، تعرف ولا لا؟ كلها وقعت انه لا يرضى عن الكفر. كل اللي في في البلاد والعمار في اوروبا كلهم بيوحدوا الله جل في علاه وصلوات الخمس الحمد لله ياتون بها على وجهها صحيح ابدا. وانت اكثر فرض ايش يضلوك عن سبيل الله. يبقى اذا لما قال ولا يرضى لعباده الكفر هو لا يرضى لعباده الكفر لكن هم ارتضوا الايش لانفسهم الكفر. وهذا المقصود هنا نقول كفر الكافر كفر الكافر اختلفت فيه الارادتان. اما الاراده الشرعيه اختلفت الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. هو ما ارادها شرعا ولكن ارادها ايه كون. يبقى كفر الكافر ما ارادها شرعا ولكن ارادها. قال وانت تسمي انها اراده؟ قلنا نعم. اما قال نوح عليه السلام وما ينفعكم نصح ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم هو يريد ان يغويكم. فهنا اراده. فاذا نقول هنا ارادها اراد كفر الكافر كونا مفهوم ولكن ما ارادها ايه. يبقى هنا الارادتان قد اتفقتا في كفر الكافر. الصنف الثالث يبقى ايمان المؤمن وكفر اختلفت فاختلف اختلف الاراده الاولى والاراده الثانيه ممتاز. والاولى اتفق واختلف في الثانيه. الثالثه ايمان الكافر ولا كفر المؤمن؟ ايمان الكافر ايمان الكافر اختلف ايضا اختلف بذلك. لكن فين بقى اختلف؟ يعني الاخوه تبقى عندهم قوه ملاحظه في المهم في هذه المهمات. ايمان الكافر عندنا اراده الاولى اراده كونيه والاراده الثانيه. طيب ايش العلاقه بين الارادتين في ايمان الكافر؟ هذا حبوب لا انت طبعا متغيب. شوف انا سايبك بقى عارف ليش؟ عشان انا عشان هنخفف على الناس الدروس النهارده عشان الحج وكده وسفر الحج ففوتناها لك. لكن الضرب على راسك هيكون ايه اكثر من ذلك. هات حبوب وعارف نفسه حبوب خفف عليك فخفف عليك انت كمان ما زالت عشان العاطفه والحب. طيب ماشي. طب خلاص ما هنخفف عليك اختار لنا احد. لا ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت خلفت كده فتره سليم. فين قطره؟ فتره سليمه ولا فتره سليمه؟ ها من اشد الناس. طب كويس. ايمان الكافر عندنا ارادتان اراده كونيه واراده اراده شرعيه واراده كونيه. طيب ايمان الكافر اتفضل. انا سهل عليك اختلف ما اتفق. ايوه صح بس ماشي بقى انت اضبط بقى ما الجبل ستاتي جمبري. ما انت سيد الجمبري لكن هات لنا اللي وراك اللي هو الوسيط. انت صحيح مع الجمبري دي روبيانا حبيبي ايه؟ لا لا هو ايمانه كافر. عندنا ارادتان الاراده الاولى اراده والاراده الثانيه. ايش الفرق بينهما؟ ايه ده مش مصدق. وايش تاني؟ لا لا في معلومه اخرى تقول فوارق. طب اتفضل 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 يا شيخ اتفضل اتفضل. من حق لمثلك ان يفصل ممتاز. طيب خلاص نغض الطرف عن العامة الاخرى. هنا بقى ما علاقه العلاقه بين الارادتين في ايمان الكافر؟ اختلف كيف بقى؟ طيب خلاص هو كافر اهو الان بس عم نقول ايمان الكافر ايمان ابي لهب. ايه ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله على قدر الله. بص تامر مبتهج مش مبتسم يعني مش مبتسم بيقول شرفت كل الاطباء. نعم ايمان الكافر هذه اختلفت فيها الارادتان. هو ارادها شرعا لكن لم يريدها كون. ارادها من ابي لهب شرعا لانه قد بعث اليه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق يدعوه فارادها منه شرعا لكن ما ارادها له ايش؟ كون ذلك اغلق عليه ابواب التوفيق كما سلمان فلما زاغ وازاغ الله قلوبه. كفر المؤمن اختر لنا من تراه بقى الان يتكلم عنه. الروبيان طبات سيد الروبيان تفضل. لا لا قل اتفق ام اختلف دي الاهم من الاول. انا سبتها عشان كده سكت. لا قد اتفق قد اتفق كفر المؤمن قد اتفق فقد لكن اتفق على ايش؟ لا اتفق عشان ما عندش بس يتفلسف. اتفق لكن اتفق على ايش؟ على النفي. اتفق على النفي فقد أراد منه الإيمان ولم يرد منه الكفر، هذا إيه؟ شرعا. وكونا أراد الإيمان فكان، ولم يرد منه الكفر فانتفى، فيبقى كفر المؤمن اتفق على النفي. يبقى عندنا اتفق أولا واتفق آخرا، وفي الوسط إيش؟ اختلف. هذا بالنسبة لمسألة الإرادة في قول المصنف ما يرد الله جل في علاه يعني يهديه وما يرد يضله، وبين الإرادة الفرق بين الإرادتين بين ما أحبه الله جل في علاه. وقلنا سبب الضلالة سبب الخط والخلط عند أهل البدع والضلالة أنهم خلطوا بين التكوين وبين المحبة، بين المشيئة وبين المحبة وبين الإرادة، فإن فرقوا بين المشيئة وبين المحبة أراحوا واستراحوا وما ضلوا ولا أضلوا. فأهل سنة وجماعة لما وفقوا للتفريق بين ما شاءه الله جل وعلا وأراده كونه وبين ما أحبه انتهى الأمر، فجمعوا بين الروايات. لذلك المصنف بعدما بين أن الله جل وعلا إذا أراد الكفر للكافر أغلق عليه كل أبواب التوفيق وخذله ووكله لنفسه، بل وفتح له أبواب الشقاء إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال ذكر الختم على القلب، لأن الله جل وعلا يختم على القلب، وهذا فيه أيضا من بديع التصنيف أنه يرد على 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 صنف من أصناف المبتدعة الذين تكلم عنهم أولا، ورد على من؟ على القدرية، لا على القدرية مش الجبرية، على القدرية. فهو يقول أضله الله، ختم الله على قلبه، فهنا كأنه يقول القدرية تقول بأن الضلال لا يد لله فيها، والهداية لا يد لله فيها سبحانه وتعالى فيها حاجة، تعالى الله علوا كبيرا مما يقول الظالمون. لكن هنا يبين لهم، قلنا لكم بأن أراد كونا وشاء الله على كفر الكافر، فبين الله بين المصنف هنا من قول الله جل في علاه أنه ختم على القلوب، أضل من شاء سبحانه وتعالى في علاه بحكمته وعدله كما سنبين. فقال ذكر الختم على القلب، وهذه فيها دلالة أولا على أن محل الإيمان هو العقل والدماغ، إنه قال ذكر الختم على القلب يقصد به إيش؟ العقل والدماغ، صح؟ يقصد به القلب. يبقى إذن محل الإيمان القلب، والأدلة على ذلك كثيرة أن محل الإيمان القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن محل بوتقة الإيمان القلب. قال الله جل في علاه عندما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا بالاستنباط، ما فيش تصريح ان الايمان في القلب، بل هذا من فوقه، لان هو قال اولم تؤمن، كان التقدير اصل التقدير في الكلام امن قلبي واردت الزياده به بطمأنينه القلب. في حد فاهم؟ طب الفهم يرفع ايده. انا اشك والله في اختلاط. انت فهمت؟ طب هات، انت اللي جبتني، انت اللي خليتني اشدك. ما اسمك اولا؟ عبد الكريم، إكراما لك ولهذا الاسم العظيم لا أسألك، لكن تخيل لنا رجلا صالحا تراه أمامك يجيب عن هذا السؤال. فين المعتصم يا حلاوة؟ الأصحاب مشكلتهم مشكلة، صاحبك شوف اتفضل ايه بتتبرأ منه انت كمان؟ هات. بس فهمت ايش الدليل؟ الآية تدل على الإمام محله القلب. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، لا كان قلبي مطمئنا فأردت زيادة الإيمان. نعم صحيح، هو الأصل أنه كان يقول أنت لم تؤمن، قال بل آمن قلبي وأريد لقلبي الطمأنينة زيادة. قال ولكن ليطمئن، وتصرح ليطمئن قلبي. وأيضا قال الله تعالى قل لله يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. إذا محل الإيمان بوتقة الإيمان هو القلب. ذلك قال ذكر الختم على القلب، والذي يختم على القلب هو الله جل في علاه، والذي يهيئ الإيمان في القلب هو الله جل في علاه. لأن الله جل وعلا قال ولكن وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، قال قبلها وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذا الله جعله الذي يتحكم في القلوب، كفر القلوب أو إيمان القلوب هي من الله جل في علاه رب القلوب، كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. لذلك كان النبي يقول لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب في أكثر ما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالآيات الكثيرة التي تثبت ذلك، كما قال الله جل في علاه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. قال ختم الله على قلوبهم، وإن ختم الله على قلبي فلن تجد له هاديا بحال من الأحوال، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا قال الله جل في علاه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم إن وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، الشاهد وقولهم قلوبنا غلف قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الله جل في علاه من يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إن أراد الله جل أن يفتن عبدا فلن تجد له هديا بحال من الأحوال. قال ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأيضا قال الله تعالى منهم ومنهم من يستمع عليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال في الآية الأخرى فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم قال وأضله الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وهذه الختم أولا يكون على القلب في الآية الأولى البقرة تبين أن ترتيب الختم أولا يكون على القلب ثم يكون بعد ذلك على السمع، لأن الختم على القلب كما بين الله تعالى إن شر الدواب عند الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأسمعهم هنا يقصد فيها سماع القلوب لا سماع الأذان، وإلا إن لم يسمعوا الهداية هداية البيان فهؤلاء لا حجة عليهم، لم تبلغهم الحجة. والله ما بكلم نفسي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. طيب قال الله جل في علاه هات الآية يا شيخ بسرعة إن شر الدواب قلناه الآن عند الله الصم البكم. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو قلنا لأسمعهم السماع سماع الآذان لكانت الحجة لهم على الله جل في علاه، لأنهم إن لم يسمعوا لم تبلغهم الحجة فإذا هم يسمعون بالآذان لكنهم لم يسمعون بإيش؟ بالقلوب. المقصود هنا سمع القلوب. لذلك لما قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، هنا الترتيب لا يقصد هنا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإن كان الإمام الشافعي وحجة في اللغة قلت يقتضي الترتيب. الحق أن القلب قبل السمع، ختم القلب قبل ختم السمع، ولذلك فسرنا الآية ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم سمع القلوب لأنهم يسمعون سماع الحجة سماع الأذان لأنهم لابد أن يسمعوا لتقام عليهم الحجة. قال وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. قال الله جل في علاه ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا الله جل في علاه والذي يملك القلوب والذي يطبع على القلب ردا على القدر الذين قالوا الضلال أو الهداية لا دخل لا يد لله تعالى فيها، فيرد الله عليهم في الكتاب بأن الله تعالى أضل من يشاء وهدى من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه لفتة عظيمة جدا في هذه الآية، أثبتت أولا بأن من أضله الله أضله الله جل في علاه، من أراد الله أن يضله فالله قادر على أن يضله. لكن هنا مسألة مهمة جدا لفتة في هذه الآية، ما هي اللفتة المهمة التي يمكن أن نأخذها من هذه الآية العظيمة؟ أردد على ما سمعك ثلاث مرات لتتدبر فتأتينا باللفتة العظيمة فيها. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مسألة عظيمة في أبواب القدر. أنا هسيبك تموت عشان الجميع سيموتون مثلك حتى ترى إيش دائما النائحة لو وجدت لها مثلات يعني يرق قلبها فتتاح. الوحيد دائما اللي بيغرد خارج السرب يعني كما تتهمنا، فهذا يعني بيتعب جدا وحيد فريد، لكن هذه علامة الحق، وأن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. لكن الآن سترى أن الجميع يوافقونك. إيش اللفتة؟ ما في. نبدأ، أنت تخير مكان نبدأ به. مش عايز تعرف، مش لا، العلم ليس فيه إحراج شيء. العلم تعلم، تعال تعال تفضل، ما لازم يبدأ به. قاعد علي حاضر. قال الله تعالى: فمن يرد أن يهديه ويشرح، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيها لفتة عظيمة جدا في أبواب القبر. خلاص، احنا اعتقدنا بأن من أراد الله إضلاله فقد أضله الله، ولا هادي له ولن تهدي له سبيلا. نبدأ به ثم ننتقل يمينا أم يسارا. كما قلت أنا عارف، أصلا أبدأ بمن شئ، تخير من شئ. فأنت خيرت إيش؟ هذا الرجل المتين. نبدأ بالشمال ولا باليمين بقى؟ متفعش شيدك عشان يمشي عنك. نبدأ بقى باليمين. فضل يا باشمهندس. أيوه، ما رفعتش إيدك؟ لا، ده احنا بنبدأ إجباري الآن، المسألة مش اختياري. دكتور شامي، فهلوة شامية مفيش، ما بفهمك يعني. تفضل. لا لا، قطرب. طبعا انا عارف انك عايز تضربني. ليه؟ طب ليه رحت على قطرب؟ معلش، سامحنا ان انا ما خدناش الا على يمينك. سامحنا. لا، انا بتكلم مع دكتور الشامي، عشان هو بعد كده دكتور الشامي هيشدني بقى جامد جدا. هقول لا، كده الميزان لابد يعتدل، حرام صح؟ سنأتي بيها مثلثا. تفضل. مين عم بخافش حاله؟ ده اجباري، الاختبار ده اجباري مش اختياري، مفيش صح وغلط. عارف ليش؟ لان هذا الرجل قتل وعمال يعمل السنه ومسائل الجاهليه ويكتب، وطبعا بقى مفتي الصومال، وهو طبعا متصدر في النت لكل مراكز التحفيظ. هو ابتداها محمد، الحق ابتداها، عشان كده انا وقفت عنده. قلت له يعني ايش؟ عشان ياتي بها، مش عايز ياتي بها. فسكت هو عشان ترى ان الله جل وعلا معناه سبحانه جل في علاه قادر على كل شيء، لكنه ربط الاسباب بالايش؟ بالمسببات. ما احد يقول انتظر القدر ولا ياخذ الاسباب، الاسباب من القدر. فربط الله المسببات بايش؟ القدر، بالاسباب، والاسباب من القدر. ويجلي لنا هذه اللفته العظيمه في هذه الايه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: يا رسول الله، اترى ادويه نتداوى بها ورقى نسترقي بها؟ فقال نستشفي بها يعني، فقال فهل هذه ترد القدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: بل هي من القدر. فاذا من الاخذ بالاسباب من ايش؟ من ابواب القدر. من الاخذ بالاسباب هي من ابواب القدر. لذلك بين الله جل في علاه: ومن يرد ان يضله، شوف السبب، يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد. بين السبب، وسبب سيصل بك الى النتيجه، انه قال: واضله الله على علم. فبين ايضا الاسباب، ختم على قلبي وختم على سمعي وعلى بصره غشاوة. إذا فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ويرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا تأتينا مسألة مهمة جدا. إذا كان الله جل في علاه هو الذي ختم على القلب، هو الذي طبع على القلب، هو الذي جعل الران يعلو على القلب، فلا يهتدي المرء بحال من الأحوال. إذا أراد الله المعصية من عباده؟ نعم، إقرارا نعم، قد أرادها الله جل في علاه، أرادها كونا ما أرادها شرعا. لأننا نقول يأتي السؤال لنا: هل أراد الله المعصية من العبد؟ هل أراد الله الكفر من أبي لهب؟ هل أراد الله الزنا من فلان؟ نقول: انتظر، السؤال هذا لابد من دقة نظر فيه. إذا قلت أراد، فهذه الإرادة مجملة، لأننا ندين الله بأن الإرادة إيش؟ ها، إرادتان. أما أهل البدعة والضلالة ينظرون الإرادة أنها واحدة، كل منهم أعور، يقول إرادة واحدة سواء اليمين سواء اليسار. فالإرادة عندنا إرادتان. فإن أردت أراد من أبي لهب الكفر فأحبه وارتضاه، فهذا مبول مردود، غير مقبول مردود، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. فإن أردت أراد المعصية من عبادي، يعني أرادها كمحبة، يقصد بها المحبة والرضا، فلا ثم لا. وإن أردت أرادها خلقها وكونها وشاءها فكانت فنعم، لأن الله ذكر في المعصية، ذكر أنه يريدها وأنه لا يريدها. وده اللي يبين لك قوة نظر أهل السنة جماعة، لأن الله ذكر المعصية في كتابه وذكر فيها آيتين، ذكر أنه يريد المعصية وذكر أنه لا يريد المعصية. الغر يقول تضارب، قلنا لا لأنك لا تدقن لا تدقن، فإنما أثبتها حين أثبتها عندما أحبها، عندما أثبت خلقها ومشيئتها، ونفاها حين نفاها نفاها على أنه لا يحبها. يبقى حين أثبتها أثبتها كونا وإيش وخلقا وتقديرا، وحين نفاها نفاها محبة ورضا، محبة ورضا. والدلالة على ذلك الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أو ظلموا أنفسهم، هذه في آل عمران في الأعراف، في الأعراف الذين فعلوا فاحشة فقط، صح شيخ؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر. يبقى إذن ما أرادها الله جل في علاه نفاه، ما أرادها الله جل في علاه. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. طب من الذي أراد أن يميلوا بين عظيمة؟ الله أراد، صح، لكن نفاه هنا أرادها بمعنى كونها خلقها شاءها، مفهوم؟ ولما قال في نوح قال وقال نوح وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فأراده الآن. يبقى حين أثبت أراد تكون المشيئة والخلق، وحين نفى أراد المحبة والإرادة. فنقول له الآن إذا سألتنا سؤالا وقلت هل أراد الله من عبده المعصية؟ هل أراد من أبي لهب الكفر؟ هل أراد من فلان الفلاني الزنا؟ قلنا انتظر، فإن هذه اللفظة مجملة ولها تفصيل. إن أردت أرادها يعني أحبها أراضيها، فهذا لا يمكن أن نقول به، بل هذا منافي لما شرع الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال إن تشكروا يرضى لكم ولا يرضى لعباده الكفر. بل بين السلام أن الله جل وعلا أغير منه، قال ومن غيرة الله جل وعلا أنه إيش؟ أنه حرم الزنا أو الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار أن تزني أمة أو يزني عبده سبحانه جل في علاه. فإذا نقول إذا أردت بالإرادة المشيئة فحيها لنا ونعم، نعم حدث ذلك، وإن أردت بها المحبة والرضا قلنا لك لا. يبقى إذا سألك سائل أراد الله من عبده المعصية، قلنا نعم أرادها منه خلقا وتكوينا ولكن ومشيئة، لكن لم يردها محبة ورضا. فإن أراد الله جل في علاه من عبده المعصية كما قال ومن يريد الله أن يشرح صدره، ومن يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإن الله جل في علاه، وأيضا قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. وأيضا قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم وما يريد الذين يتبعون الشيطان أن تميلوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا نقول بالنسبة لأراد الله من عبده المعاصي فأرادها كونا وخلقا وتكوينا، وإذا قلت أراد يعني أحبها فهذا خطأ بين. فإذا قلت بأن الله جعل ختم على القلب ومن أراد أن يضله أضله، وأن الله أراد من أبي لهب الكفر كونا لأنه يعلم أنه ليس حين لذلك، فكيف الله جل في علاه؟ ثم نسأل السؤال الثاني، أراد منه المعصية أراد منه الكفر وهو لا يحبها كما قلت، لأن اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة قد يريد الله المعصية وهو لا يحبها، فيأتي السؤال ولما إن كان لا يحبها لما يريدها؟ إن كان الله لا يحب إبليس لما خلقه؟ إن كان الله جل في علاه لا يحب الزنا والسرقة والقذف والقطع في المؤمنات لما خلقها الله جل وعلا؟ هذا سؤال مهم جدا لنجمع بينهم. إن كان الله جل وعلا لا يحبه ولا يرضاه فلما أراد فلما خلق الله جل وعلا ولما كونه؟ هذا سؤال كما قلنا في الداخل يعن في رؤوس كثير من الناس. تقول إذا كان الله جل وعلا يبغض الفاحشة وهو قادر على أن تمتنع هذه الفاحشة وأن تنتهي، لما خلقها؟ لما قدرها؟ لما كونها؟ نقول أولا لابد أن تقول بالتسليم للقدر وأباب القدر، لأن أصل الإيمان بالقدر هو التسليم التام. لا تدخل أنفك فيما لا تحسن ولا تتقن فتصاب بالحيرة فتضيع وتضل، لأن أبواب القدر سر من أسرار الغيب لا تطلع عليه. ما الله جعل ما أطلع هذا القدر على نبي مرسل ولا على ملك مقرب. فلذلك تقول أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. الأصل في ذلك التسليم التام. نعم الله لا يحب المعصية وهو الذي خلقها وفتح أبوابها وأرادها، أرادها من فلان فوقع فيها فلان ولا يمكن أن يتخلف عنه. أراد الله من آدم أن يأكل الشجرة فأكل منه مع أنه نهى عنه، ولكنه أراد وحقا لابد أن يأكل منه، لابد أن يأكل منه. فنقول هنا الآن أرادها وهو لا يحبها، فكيف نجمع بين ذلك أنه أراد المعصية وهو لا يحب؟ هذه المسألة العظيمة التي تقول فيها لما إن كان الله جل وعلا لا يحبها فلما قدرها ولما أنشأها ولما خلقها؟ أول شيء كما قلنا التسليم، الثاني أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة وما اختار شيئا إلا لحكمة. فهذه لابد أن تقول أمران قبلها، سامحوني لابد أن نتكلم بأن أولا إذا قلنا بأن الله ختم على القلب وأن الله أضل العبد وهو قادر على ذلك، فلابد أن تريد وأن الله مع أنه أضله لم يظلمه، خلق الخلق لعبادته وأضله الله، هو خلق لعبادته وأضله، لكن لابد أن تقرن بهذا الأمر الجلل، تقول أضله وليس بظالم له، فتنه في دينه وليس ظالما له سبحانه جل في علا. هذا الذي لابد أن تستيقنه في قلبك فترد على وساوس الشيطان. طب مما خلقه؟ ما هو يعلم من قبل أن يخلق فلان أنه في النار، فلما خلقه؟ أليس هذا ظلما؟ نعوذ بالله من الشيطان. نقول خلقه وأضله وليس ظالما له لأمرين اثنين. الأمر الأول نوه له المصنف بآية واحدة، لا يسأل عما يفعل وهم الكون كون، والعباد عباده والخلق خلقه. الرجل الذي يملك هذا فألقاها هنا والثانية ألقاها هنا، في أحد يحتب عليه؟ دعك من أبواب الشرع تقول إفساد المال لا يصح، لكن أنا أملك شيئا فتصرفت فيه بما أريد، هل في أحد يستطيع يلومني؟ عندما يلومني ماذا أقول؟ ها لا ملكي، هذا ملكي، إن كنت تملكت فتكلم صحيح، والذي يمتلك شيء يفعل فيه ما شاء. أنا هنا إذا فعلت تلوموني، ليش تلوموني؟ لا مش فاهمين، لان ما هو شر، لان حق الامن انا لا املكه، هي عاريه عندي، فالتصرف فيها تصرف منضبط، انا لا املكه حقيقه الامر، انا لا املكه، هي عاريه عندي، هي ملك لله اصاله، فاعرني اياها وضبط لي التصرف فيها حتى اتي بها على وفق ما يريد الله جل وعلا الارض. اما الكون فهو ملك الله، فلا يسال عما يفعل وهم يسألون. ده هذه أول شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم نقول بعد الأمر الثاني أن الله جل في علاه ما يفعل شيء إلا لحكمة، وأن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا. يبقى إذن عندنا الملك ومع الملك العدل، ومع العدل الإيش؟ الحكمة. أو قل الملك مع الحكمة والعدل. ولذلك بيّن الله جل وعلا أنه لما أضل من إيش؟ من استوفى الطرق للهداية وهو لم يرد ذلك. ودائما احفظ هذه الآية، أنا أكررها دائما على سمع الإخوة لتكون أصلا له. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على أو فطبع على قلوبهم، فطبع الله على قلوبهم بكفرهم. لما قال ورفعنا فقوموا الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا، هذا ايش؟ سمع عدم سمع وايش؟ وعصيان، او سمع مع عدم اجابه، قالوا سمعنا وعصينا. ايش قال الله تعالى؟ واشربوا في قلوبهم العجل بايش؟ الباء هنا بقى ايه؟ بقى الالتصاق، بقى المحبه والود والوفاق، الباء هنا بقى ايش؟ السبب ايه؟ يبقى بسبب كفرهم طبع الله على قلوبهم، واشربوا العجل في قلوبهم، حب العجل في قلوبهم. يبقى اذا الحكمه أن الله جعل هذا في موضعه، هذا ليس محلا للإيمان. الأمر الثاني أن الله جعل ما فعل ذلك به إلا به، والأدلة على ذلك كثيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال الله جل في علاه ونذيقه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. هذه أمور ثلاثة لابد أن تحفظها جيدا، بأن الله حكيم عليم، وأن الله جعل ما أضله أضل من أضله أضله على علم، ويعلم أن هذا ليس محلا للهداية. وقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذا تدفع وساوس الشيطان في هذا، ولما أضله؟ خلقه للهداية ولما أضله؟ وهداه ولما أضله؟ أضله لأنه ليس محلا للهداية. وأنت ترى كثيرا من الذين كفروا فإن الله بيّن أنه قد أقام عليهم الحجة مرات ومرات، وعلموا يقينا أن هذه الحجة ولفظوها ونبذوها وما أرادوها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. هذه بالنسبة للكلام على النار ختم على القلب. نعم ختم على القلب، لأن هذا القلب عليه قفل، عليه ران، لا يمكن أن يعني يكون محلا، أن يكون محلا للإيمان. والله أعلم به سبحانه وجل في علاه، كما قال وأضله الله على علم. قدر الله المعصية وهو لا يحبها، قدرها لحكمة عظيمة، لأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل شيئا بحال إلا بعلم وحكمة سبحانه وجل في علاه. عندنا الحكم في ذلك كثير جدا. من هذه الحكم أولا إظهار ربوبية الله في علاه، وهذا مهم، لأن الله جعل لما خلقك لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن قلت كيف أعبد الله جل في علاه، قلنا تعتقد وتعبد. قال ما أعتقد، قلنا نعتقد بربوبية الله جل في علاه. فقال سائل وربوبية الله كيف أعرفها، قلنا بالوسائل والأسباب التي بيانها الله جل في علاه، كالخلق الكوني، الآيات الكونية، السماء والأرض والأنهار والبحار والأشجار والثمار، النجوم التي تتلألأ، القمر، الشمس، كل ذلك يدل على الواحد الخلاق سبحانه وجل في علاه، كما قال الأعرابي فإن سماء ذات أفلاك وبحار ذات أمواج وأرض ذات انفجاج، أرض ذات انفجاج، تدل على العليم الخبير سبحانه وجل في علاه. وقال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. فهذه دلالة واضحة جدا على الاستدلال بالآيات الكونية والآيات المقروءة، آيات الله جل في علاه التي تدل على ربوبية الله جل في علاه. من الآيات أيضا الكونية التي تدل على ربوبية الله هو الغير، وهذا عرفه الأعرابي ولم نعلمه نحن. لما قيل الأعرابي كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بالغير. بالغير، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا التغيير من وين؟ رجل ثبت على الإيمان وفي الليل تسمع أنه كفر وعبد ذي الخلص، عبد هبل. كيف ذلك وقد تعمق الإيمان في قلبي وبكى وقال الحمد لله دخلت الإسلام وارتدت على عاقبي؟ قلنا لأن الله هو الذي يتحكم في القلوب، هو الذي يعلم بالنفاق وبغير النفاق، فقال بالغير. فإذا الله تعالى هو الذي يتحكم في القلوب، وهي هذه دلالة على مظاهر ربوبية الله في علاه، بأن الله قادر على خلق الأضداد. خلق جبريل أشرف المخلوقات، أو قلنا أشرف المخلوقات، إن قلنا بأن السلام محمد حتى في الدنيا أفضل من جبريل. خلق جبريل وخلق من؟ إبليس. وخلق إبليس لأنه خلق هذه خلق المختلفات المتضادات دلالة واضحة جدا جلية على عظيم ربوبية الله جل في علاه، كما خلق السماء والأرض والذكر والأنثى، وخلق الليل والنهار والبحار والأنهار مالح وحر. فهذه دلالة على ربوبية الله جل في علاه. كذلك فإن الله جل يخلق الشر والخير، لأن الذي يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر، هذا بعض ليست ربوبية. أرأيت الذين قالوا، يعني أنا ما أتذكر البيت عندما قال قبيلة صح لا يقدرون، قال لا يقدرون، هو قال قبيلة حتى للتحقيق، قبيلته متسامحة حسنات بس ما عندهمش سيئات، لا يستطيعون، ها لا يقدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرهم. قال لا يقدرون، لا يستطيعون، لا قدرة لهم على ذلك. وهذه في طياتها المذمة لا الممدح، لأن الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه الشر بقوة ما، ولذلك الإنسان الذي لا يملك القوة الغضبية واللين والرفق فإن هذا لا يمكن أن يكون متكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له فيه إيش؟ الكمال البشري، فيه القوتين. وهذه تدلك بقول الله جل في علاه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرقة واللين والرحمة في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب ووجد النساء يغنين من نذر أو من غيره، فوجدنا من؟ وجدنا عمر، فخبأنا خلفهن الدف، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، فقال عمر بن الخطاب يا عدوات أنفسكن، تفعلنا ذلك معي ولا تفعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني أنتم أمام النبي صلى الله عليه وسلم تفعلنا ذلك، وأنا لما أتي تخبئنا هذه؟ فقلنا ما سكتت المرأة، فقلنا نعم والله فإنك أفظ وأغلظ. هذا على مين؟ على عمر. على عمر دي أشكالت عن بعض العلماء، على بعض العلماء أفظ وأغلظ دي إيش؟ أفعل. طيب إذا في اشتراك أهو الآن صحيح؟ فنقول لها توجيهان. التوجيه الذي نريده هنا في الشاهد أن نعم الغلظة والشدة عند نبي في موضعه، لأن هذا من الكمال أن تكون قويا جبارا على الجبابرة، متكبرا على المتكبرين، هذه قوة وكمال. فقالوا إذا أفعل تفضيل هنا دلالة على أن هذه عند النبي في موضع الكمال، في موضعه، واللين فيه موضعه، هذا هو. ولذلك أنت ترى أبو بكر كان من أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان دكتور أيمن أبو بكر أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أردت أنك تستيقظ، بس بالله عليك بلاش حلم في مسائل هذه مسائل عويصة والله. إيه؟ مستيقظ؟ طب كيف كان أبو بكر مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش اللي فات؟ هو بس هو دخل على الجريتين، قبل منين الجريتين وهنا نساء ما في جريتين. ها صح. طيب ايش بقى الشاهد اللي احنا اردناه واغلص؟ هاي النبي فينا كمان، لا الافاضل اللي هي في التفضيل لها توجيهات، ليش؟ لان في اشتراك. هو التوجيه الاول اللي هي مساله الشاهد الذي نريده الان ان هذه الغلظه في موضعها. صحيح ابو بكر كان كذلك، ابو بكر كان الين الناس وارحم الامه بالامه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما انتهكت محارم الله كيف كان؟ قال اجبار في الجدل، يقول لمين؟ يقول عمر الذين قالوا له وينكرون عليه كيف تولى علينا مثل هذا الغليظ؟ قال اتقاكم وانقاكم واسواكم، او قال كما قال اقول قد وليت عليهم التقي النقي، اعلم الناس بالخير. فقال له اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام. ثم قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ايش عليه. فلذلك هذا جمع بين القوتين، القوة الغربية وبين القوة الأخرى، يعني جمع بين الغلظة في موضعها وبين اللين والرقة في موضعها. الغرض المقصود هذا أيضا من كمال من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يظهر التضاد في الخلق، لأن من كان على وتيرة واحدة فليس بعيش، فليس برب. من خلق الخير كله فقط ولا يستطيع أن يخلق الشر هذا نقص في الربوبية، من خلق الشر كله فلم يخلق الخير هذا نقص في إيش؟ في الربوبية. لذلك أنت ترى المنوية إيش قالوا؟ كذبوا حين قالوا، لكن قالوا للكون خالقان، خالق للظلم وخالق للنور، وجعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلم فشركوا. فلذلك الرب حقا هو الذي يخلق المتربين، هذه من إيش؟ من الحكم العظيمة التي تبين لك لما خلق الله المعصية ويبغضها، ليبين لك عظيم ربوبياته. هو يحب الطاعة وخلقه، ومع ذلك هو يقدر أن يخلق إيش؟ المعصية، وقد أوجدها وهو يبغضها. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية هي مظاهر ربوبية الله جل في علاه. من الحكمة الثانية أن تتطلع وتتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات العلى، أثار هذه الأسماء، أثار جبروت الله، قوة الله، قدرة الله. كما أن الله كان قادرا أن يخلق مثل محمد صلى الله عليه وسلم خلق مثل أبي جهل، هذه دلالة على جبروت الله جل في علاه وقهر الله للأباد، وأن الله جل في علاه من عظيم قدرته أنه خلق الطالح والصالح، وخلق المؤمن التقي البار، وخلق أيضا الفاسق الفاجر. قال الله جل في علاه عندما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الله جعل فيهم الأنبياء والأصفياء والأولياء والصلحاء غير الطلحاء الفرجار. الغرض المقصود هذه أيضا ظهور أثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وجل في علاه، وتعلم أيضا بأثار أسماء الله جل في علاه أن الله جل في علاه أراك آية أيما آية في كل ظالم، في كل متغطر، في كل جبار، هو الذي كسر الأكاثرة، هو الذي تجبر على الجبابرة سبحانه جل في علاه. أما مزق كسرى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق، اللهم مزق إيش؟ ملكه. فمزق الله ملكه. هذه من جبروت الله جل في علاه، تعرفها ما تعرفها الا بوجود هذا الكسرى الذي تجبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزق خطابه. لو لم يكن كسرى في الدنيا لما علمت بجبروت الله جل في علاه وانه القاسم لظهور الاكاثره سبحانه وتعالى في علاه. الامر الاخر ايضا ان تتطلع وتتعرف على الله باثار اسماء الحسنى التي فيها من معاني البر واللطف والجود والعطاء سبحانه وتعالى في علاه، بأنك من أسماء الله جل في علاه أنه غفور رحيم. فأنت إذا عصيت الله جل في علاه وقفت مع نفسك وقفة عظيمة، فجاءتك التوبة والنوبة والأوبة والندم على أن ترجع إلى ربك جل في علاه، ولسان حالك يقول رب وعجبت لك ربي لترضى. ثم أقررت بربوبية الله وعظيم ربوبية الله، ثم بعد ذلك رجعت على نفسك بالخزان، ورجعت على نفسك بالنقصان، ورجعت على نفسك بالإقرار بالمظلمة أو بالظلم، قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى إذن بالمعصية التي يبغضها الله جل وعلا وقعت أنت فيها وأنت حبيبه، ومع ذلك وقعت في هذه المعصية وتركك لنفسك وكلك لنفسك، فخذلك بأن تقع في المعصية. لما؟ لحكمة عظيمة بعد ذلك، ليظهر لك أثار أسماء الله جل في علاه. فيأتي العبد وهو يتمسكن وهو خاضع لله جل في علاه، وهو خائف من ربه وجل، ويقول ربي أذنبت الذنب فاغفر، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفر. وهذا التعرف على الله أفضل بكثير من باب الطاعة الذي أنت فيه قبل أن تدخل في هذه المعصية، لأنك دخلت إلى مرتقى آخر وهو أن تعرفت على الله. كلما ازددت معرفة بالله، كلما ازددت عبادة له، كلما ازددت محبة له، كلما ازددت ذلا له، كلما ارتفعت عنده وارتقيت منازل علا. هذه أيضا من الحكم العظيمة، بأن الله جعل أظهر لك أثار أسماء الحسنى وصفاته العلا. ومن ذلك أيضا من الحكم العظيمة التي يعني تظهر في ذلك، بأن الله جل في علاه يظهر كثير من آياته وعجائب خلقه سبحانه وجل في علاه في الخلق. أمثلة على هذا الباب الذي نبين فيه أن الله جعل قد خلق ما لا يحب، وقد شاءه وكونه وهو لا يحبه لحكم عظيمة، لأن الله جعل حكيم خبير. من هذه الأمثلة التي تلملم لك شمل ما قلناه كله، بأن الله جعل قد خلق المرض والداء، والمرض والداء فتاك كالسرطان كالطاعون. أما رأيت كيف فتك الطاعون بأجل الصحابة بأبطر الصحابة، الذي جعل عمر يبكي بكاء عظيما من أجله ويقول لو كان أبو عبيدة حيا لبلغت هذه الخلافة. وأبو عبيدة مات في الطاعون. معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتقدم العلماء برمية حجر براته، هذا أيضا مات في إيش؟ في الطاعون. فالطاعون المرض الفتاك أصاب الله به هذه الأمة، هو شر عظيم، شر عظيم وبلاء عظيم. فالمرض بلاء عظيم، لكن انظر يبغضه الله ويكره الله، وهو عذاب على أهل الإيمان وعذاب على الأولياء والأصفياء. رأيت السم كيف كان يظهر على هوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم الذي وضعته المرأة في ذراع الشاة وتكلمت، لكن أكل وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، فمات متأثرا بها. وهذا شر وبلاء، لكن خلق الله جل وعلا لإيش؟ لحكمة عظيمة. لذلك علماءنا قالوا كل شر في الدنيا انظر إليه فليس شرا محضا، هذا أول شيء، فليس شرا محضا. والأمر الثاني أنك إذا نظرت وسألت لما خلق الله شرا يبغضه ويكرهه، قلنا المراد مرادان، مراد لنفسه ومراد لغيره. الأمور التي نحن بصددها في هذه الدنيا بأسرها مراد لنفسه لذاته، محبوب لنفسه لذاته، ومراد لغيره، لا لذاتي ولا لنفسي. إن نظرت لذاتي قلت لا نريده، هذا لا يمكن أن نتوقع وجوده، لا نرتضي ولا نحب وجوده. أما إذا نظرت لما سيأتي بعده قلت نعم والله لحكمة عظيمة. المحبوب لذاته، المراد لذاتي كالصلاة كالصيام كالحج ككل ما أمر الله به من وجوه البر والخير، هذا محبوب لذاته مراد لذاتي. وكيف عرفت أنه محبوب لذاتي مراد لذاتي؟ أن الله أمر به وبين أنه يحب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل ذلك دلالة أن الإحسان والجهاد والعمل لدين الله جل وعلا أحب الله فأمر به، هذا محبوب لغيره، لأن الإحسان محبوب لغيره طبعا، لذاته مراد لذاته. والقسم الثاني مراد لغيره لا مراد لذاته، كشرب الخمر هو مراد لكن لا لذاته، شرب الخمر يذهب العقل وأيضا هو سبب كل مفسدة، لعنة في الخمر عشر ويذهب مروءة الإنسان وشهامة الإنسان وعقل الإنسان وديانة الإنسان، وكل مفسدة مرهونة بالخمر. هذا ليس مرادا لذاته لكن مرادا لغيره. كيف مرادا لغيره؟ قلنا مرادا لغيره لما سيأتي من البلاء بعد. شرب الخمر حرام، نهى الله عنه ليميز الخبيث من الطيب. من الذي ينزجر ومن الذي يقع في هذه المعصية؟ ومن الذي يشرب الخمر فيقام فيجلد فيخشى الآخرون فلا يشرب، لأن الناس تتفاوت، منهم من يشتاق إلى شرب الخمر فلا يتجرأ ولا يتجاسر عليه، ومنهم من كان جسورا يدخل ويهجم على الخمر فيشرب، فإن شربها ووقع في المعصية ولم يتب ورفع الأمر لولي الأمر، وقلنا بأنه حد من الحدود فجلد الحد، فنظر الذي يشتاق ولا يتجاسر فماذا سيفعل؟ سينقبض. وهذا تراه جيدا في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي حكمة، شر ولا ما شر؟ القصاص شر ولا ما شر؟ إزهاق نفس، قتل نفس، لكن يأتي بإيش؟ بغير لا البله السفهاء الذين يقدحون في حكمة الله في الكلام على قتل القاتل ويقولون لا يحبس مدى الحياة، يحبس بله السفهاء، يقولون ليش بس ده هذه وحشية أن تقتل القاتل، ثم يتركونه في السجن يبيع الهروين والبودرة ويخرج لنا آلاف القاتلة. يعني اللي دخل سنة سنتين ده المعلم الكبير، أول ما بيدخل الكرسي الكبير للمعلم الكبير اللي هو القاتل اللي واخد مدى الحياة الحبس مدى الحياة، فيدخل له الرجل الغر اللي هو سنتين فقط اللي هو بينشئ السراق، فيدخل بعد ما كان داخل سارق هيطلع ايش؟ سارق وقاتل، ويدخل الثاني شارب الخمر هيطلع شارب خمر وزاني وايه؟ وقاتل، فيخرج لنا آلاف. لكن إذا أقمت عليه حد الله جل وعلا وقتل بالقاتل رصاصا، قتل بالقاتل رصاصا، ماذا الذي سيحدث؟ سيحدث الحياة. كل من أراد أن يتجرع على قتل نفسه يقول بقتلي سأقتل، سأحرم الحياة وسأحرم نفسي، فسيفكر ألف مرة يقول أنا أحرم نفسي الحياة أولا قبل أن أحرمه الحياة. فاكف حكم مبنية الآن، وفاكف ولك في ذلك عظيم الأمثلة. قد أنزل الله الفقر والمرض والداء، بلاء أيما بلاء، لكن فيه ما فيه من الخير العظيم. فهو محبوب، ليس محبوبا لذاته لكنه إيش؟ محبوبا لغيره. وكيف ذلك؟ عموم قول لا إله إلا هو الذين إذا أصابتهم مصيبة من فقر ومن بلاء ومن مرض ومن مصيبة الموت، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك خذ الحكمة هو الآن الفوائد، محبوب لذاته، يبقى بين أولا شر فيه ثم بين ما يجره من إيش؟ من خير. فقال الله جل في علاه بسرعة أولئك عليهم صلوات رحماته وثناء في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحم وأولئك هم المهتدون. أرأيت ترجمة ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب، في حديث الترمذي، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه اللي يميز الله الخبيث من الطيب. حكم عظيم هو الآن، لأنه سيرضى أحد ببلاء الله جل في علاه فيرتفع عليه، ويسخط فيكون السخط له، وهذه تمييز، لأن الله جل وعلا حكيم، لا يجعل اللؤلؤة مع الجميع، يجعل اللؤلؤة لمن يستحق اللؤلؤة ليميز الله الخبيث من الطيب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء اللي هو إيه؟ يبقى إذن الحديث جمع لنا مراد لذاته ومراد لغيره. فإذا أصابته ضراء صبر، اللي هي مراد لإيه؟ لغيره. وإذا أصابته ضراء صبر فكان له إيه؟ يبقى مراد لغيره أدى إلى محبوب المحبوب لله جل في علاه، وهو إيه؟ الصبر. لا، شطر الدين الصبر، صبر ففاز، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل ذلك بيان لهذه المسألة العظيمة، خلق الشر وهو لا يحب. قلنا نعم لحكمة عظيمة، لأن الشر وإن لم يكن محبوبا لذاته لكنه محبوبا لإيش؟ لغيره. من ذلك أيضا من هذه الآيات قال الله جل في علاه الذين إذا أصابتهم مصيبة قول الله جل وعلا أولما أصابتهم مصيبة قد أصابتهم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، الأمر فيه هنا من الخير، قل هو من عند أنفسكم. هذه حكمة أولى، أصابتكم مصيبة وهذه مصيبة بلية، فالله جل وعلا بعدما سألتم قال قل هو من عند أنفسكم. غزوة أحد كانت الرفعة والنصرة وعلو الراية كانت لأهل الإيمان، لما عصوا انتصر أهل الكفر، فلما سألوا قال الله تعالى مبينا في كتابه أنهم إيه؟ أصابتهم هذه المصيبة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقد ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى الله عن هذه الحكم العظيمة. بين لك أنك أردت الدنيا، فلما أردت الدنيا كانت الهزيمة، ولو كان فيكم رسول الله ولو كان فيكم أعظم الخلق لا محاباة، لا نسب بين الله وبين عباده، ثم بعد ذلك اتخذ منكم شهداء، وهذه من الحكم العظيمة الآن بلية، لكن اتخذ منكم شهداء. وأيضا قد بين العاصي عصياني، وبين الذي يريد الدنيا للآخرة أن هذا فيه ما فيه من المذمة، ثم تكرم عليكم بجود وكرم بأن إيه؟ بأن عفا لتشكر. كل هذه الحكم بسبب هذه البلية، بلية غزوة أحد، وفيها ما فيها من الحكم. وهذه أيضا ستأتي في المسألة الثانية، المثل الثاني، بأن الله في بعض الأونات يجعل كلمة الكفر أعلى من كلمة الإسلام، وتلك الأيام يداولها بين الناس. ليش؟ أكملوا الآية ليش؟ ويتخذ منكم، يعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم إيش؟ شهداء. جعل الأيام جول. وأيضا لأمر آخر عظيم، يبقى الحكمة الأولى بأن جعل كلمة الكفر أعلى من كلمة الإسلام في بعض الأحيين، لا أن الكفر يعلى الإسلام، لها الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لكن قد يجعل راية الكفر أعلى من راية الإسلام لحكم عظيمة. راية الكفر طبعا خفاق عليها، هذا مما يحبه الله لأنه محبوب لذاته، وراية الإسلام مخفوضة، خطأ فاحش. راية الإسلام أو راية الكفر مرفوعة، هذا يبغضه الله جل في علاه، وخلقه وكونه والله جل وعلا جعل أهل الكفر على أهل الإسلام، ويقتلون ويعملون القتل على الإسلام. نعم جعل الله ذلك، نعم قهر الله المسلمين بذلك، نعم أراد الله ذلك، نعم خلق الله ذلك. لما؟ قد أجاب الله في الكتاب ليتخذ منكم شهداء، وهذه رفعة عظيمة. والثانية ها؟ ويمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. ثلاث حكم هون الآن يمحص لنا. ها تمام، هذه بعدها في الآية بعدها. فإذا قال في الثانية يمحص الذين أمنوا حتى يزهد الإيمان. هنا الهزة العظيمة التي تفرق بين الصف المنافق الذي يختفي والصف المسلم الحق، كما ترتجي في المدينة فتخرج للدجال المنافقين من المدينة. هزة يمحص الذين أمنوا ويمحق الكافرين، يعني نصرة الكافرين دلالة على هزيمتهم. نعم الله، لأنهم ما انتصروا إلا وازدادوا طغيانا وكفرا. والله إذا منح النعمة فلم يشكر المرء استبدلها. فانظر كيف الحكم العظيم، انظر إلى الحكم العظيمة والنصرة الكافرين سبيل لمحق الكافرين. يمحص الذين أمنوا ويمحق الكافرين، ثم بعد ذلك أن يوحد الله صف المسلمين وأن يعلموا أن الذي هم أوتوا إلا أنهم قد تفرقوا واختلفوا أوزاعا، والله تعالى يأبى عليهم ذلك وقد أمرهم بالتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. هذا بالنسبة لهذا الباب. والثاني أيضا من قول الله جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، كما بينا لهذا الباب. وأيضا ليبين الصف المنافق الذين يقولون عندما تحدث النصر للمؤمنين يقولون ألم للكافرين يقولون ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين، وإذا كانت الأخرى للمؤمنين إيش قالوا؟ لا 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 ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، هذه للمنافقين. للمؤمنين ألم نكن معكم نحن ومعكم في نفس الصف مع أنهم كانوا يقاتلون. فالله جعل يبين ذلك: عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين. وأيضا من ذلك مصيبة الموت. مصيبة الموت، فمصيبة الموت يبغضها الله، وقد بين الله أنه يبغضها تصريحا. مصيبة الموت التي تقع على المؤمنين يبغضها الله ويكرهه، ومع ذلك خلقه لما؟ لحكمة عظيمة. إذن الموت ليس مرادا لذاته، ليس محبوبا لذاته، ولكن هو مراد لغيره، محبوب لغيره، لأن الله جعل قال تصريحا في الحديث القدسي قال: يكره الموت وأكره ما سأت. يكره الموت وأكره ما سأت، ولا بد له منه للحكمة العظيمة، لجوار الرحمن. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله جل، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر بكاء عظيما، فلما قالوا: كيف يبكي رجل خير الله بين ما عنده وبين ما الدنيا الزائلة الثانية، فاختار ما عند الله جل في علاه. فقال: كان هذا إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالموت مصيبة وفيه ما فيه من المساءة، لكن فيها جوار الرحمن. لذلك كان الإنسان تنسحب الروح وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. الموت فيه ما فيه من الكراهية للإنسان، لكن فيه مصلحة عظمى. لذلك بيّن ذلك بوضوح وبجلاء حديث عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله إذا أحب الله عبدا، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. فقامت عائشة قالت: يا رسول الله ما تقول؟ أحب لقاء الله ومن يحب الموت؟ الموت مصيبة شر بلية، فكيف يحب؟ فاندهشت عائشة وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لتبين لنا الأصل الأصيل الذي نحن فيه الآن، بأن الموت بلية ومصيبة وقدرها الله جل في علاه على العباد، لأنه ليس محبوبا لذاته، محبوبا لغيره. هناك أمر جلل بعد الموت، الفرح والسرور والحبور والحور والأنهار من جنات من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حر العين وأنهار من عسل ومن خمر ومن لبن، وأيضا ماء لم يتغير طعمه. فالغرض المقصود، عائشة قالت: ومن منا لا يكره الموت؟ كيف ما أحد يحب الموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن العبد المؤمن يعني إذا كان عند الله قد كتبه الله مؤمنا إذا جاءته البشارة أحب حينئذ لقاء الله. إذا الموت فيه ما فيه من العناء، فيه ما فيه من المشقة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. مساء بلية مصيبة عظيمة سماها الله مصيبة، لكنها أتت بخير كل الخير، لأن الميت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، والحديث الثاني يوضح أكثر. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن سيرى إيش من ثواب الله، وهذه حكمة عظيمة للمحبوب لذاته عند ربنا جل في علاه. فهنا الموت محبوب لغيره، لأنه سيأتي بالمؤمن أن يحب لقاء الله ليرى ما عند الله من النعيم ثوابا عما قدم وعلى ما قدم. وأما الكافر فيرى العقاب، وهذه حكمة عظيمة أيضا لقدرة الله وربوبية الله جل في علاه، فيكره اللقاء لما يرى من عقاب الله، وأن الله قهار وأن الله قادر وأن الله وعد وأوعد وقد نفذ الله جل في علاه. أوعد الكافر والفاسق والفاجر أنه سيبعث وسينكل به، وفيه التقريع والتوبيخ والعذاب والنكال الذي لا يستطيعه بحال من الأحوال. والحديث الثالث الذي يثبت لنا ذلك بأن الموت ما فيه أن الموت بلية ومصيبة، وهو محبوب لغيره لأنه سيأتي بمصالح كثيرة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت عليه جنازة، فقال القوم ما له من رجل من خير وأثنوا عليه خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولما أثنوا عليه شر قال وجبت. الموت مصيبة لكنه قد أدى إلى السعادة والثواب، والموت مصيبة قد أدى أيضا للعقاب. فإذا بين ربوبية الله جل في علاه. والحديث الرابع الذي يثبت ذلك أيضا في مسألة الموت، وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة هذا هو المهم، هم يحملون بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإسراع بالجنازة، ومر رجل فقال النبي صلى الله عليه مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه، قال رسول الله وما مستريح وما مستراح منه، قال أما المؤمن جاءته المصيبة وهذه بلية لكن هناك خير بعده، قال هذا الموت كان له إيه؟ راحة من الدنيا، من مشقة الدنيا وعناء الدنيا وذل النفس والهم والغم والبلايا والرزايا، وأيضا يمكن في طارة يعلو ويمكن في طارة يدنو، والدنيا دواليك لا يمتلكها أحد وهي تدور. فالرجل من عناء الدنيا ذهب إلى ثبات الخير وديمومة الخير لا يبغون عنها حول، فهذا مستريح. إذا مصيبة الموت بلغت بالرجل إلى المحبوب ليش؟ لذاته، هو الآن محبوب لغيره، هو لذاته مبغوض مكروه لأنه سيصل إلى، لكنه سيصل إلى المحبوب الأسمى وهو ثبات الخير. قال مستريح من هذه الدنيا، ثم قال ومستريح ومستراح منه، مستراح منه أيضا الموت بهبلية ومصيبة على أهله لو كانوا يعلمون، فالخير كل خير في موت الفاسق الفاجر في بيوتاته، لأن الفاجر الفاسق دائما معه إيش؟ معه محق البركة ومعه البلية ومعه الطمة ومعه العقاب. لذلك أنا أقول من استعمل كافرا فإنه قد أدى لنفسه وضوحا أو فتح لنفسه بابا من العقاب أو فتح على نفسه بابا من الطمات، لأنه كافر يكفر بالله صباح مساء. ومن فتح نفسه بابا لموحد بالله جل في علاه قد فتح لنفسه بابا من أبواب البركة. فإن خيرت بين كافر وبين مؤمن فلا تقدمن الكافر بحال من الأحوال، ولا بد أن تقدم المؤمن وإن كان الكافر إيش أكفأ من المؤمن. وهذا لا يفهم مني أنني أحرم استعمال أهل الكفر، لا، بل استعمالهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبين هنا عند التخيير والفرق. فلذلك قال مستراح منه لأن هذا كان يعيث فسادا في الأرض، فجاءته مصيبة الموت وإن كانت كما قلنا هي ليست محبوبة وإنه لشر، لكن يأتي بكل الخير. ليش؟ لأن الناس قد استراحت من عناء الفساد والفسق والفجور الذي كان عليه هذا الرجل، استراح البلاد والعباد والأشجار والعجموات من موت مثل هذا الرجل. وأيضا ظهرت ربوبية الله أنه لما يدخل القبر ففيه العقاب، مستريح ومستراح منه. هذه أمثلة تبين لك قد خلق الله شر، لم يخلقه شرا محضا، ولكن لما خلقه وهو شر وهو لا يحبه وهو لا يرضاه؟ قلنا لأن هذا الشر سيؤدي إلى ما يحبه الله ويرضاه، يؤدي إلى ما يرتضيه الله جل في علاه من محبوب آخر مرتبط بهذا. لذلك لابد أن تقول لم يخلق الله جل في علاه شرا محضا. فإبليس ليس شرا محضا، بل الله جعل إبليس بين الناس لعبادات كثيرة، منها تمييز الخبيث من الطيب، منها بيان المطيع وبيان العاصي. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الجلل في أبواب القدر، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. ونكتفي بهذا الدرس عشان تكون أسئلة في هذا الباب، لأن أنا أعرف أنها أبواب مغلقة. نعم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية،
وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.